بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب النفقات، أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك. يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وهي في سياق أحكام الزوجات، يعني الزوجات المطلقات، يعني هذه في سورة الطلاق، والسورة كلها في أحكام المطلقات. المطلقة الرجعية يجب على المطلق الزوج النفقة، وإذا كانت بائنا فإنه ينفق عليها إذا كانت حاملا، يجب على الإنفاق إذا كانت حاملا، أما إذا كانت حائلا أي ليست بحامل فليس عليه شيء. إذن هذه الآيات في سورة الطلاق في حكم المطلقة أو المطلقات، قال جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ينفق على زوجته المطلقة الرجعية وينفق على زوجته البائن الحامل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وابو داود. ظاهر مسلم ما في عوان عندكم، هذا اللفظ يراجع، تقدر بدر تبحث الحديث، هذا يتأكد من اللفظ مسلم: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلم بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني اللي أذكر لفظ مسلم ما فيه كلمة إنهن عوان. أجل خل راجعوا يراجع، لكن اللي أذكر لفظ مسلم حديث جابر الطويل في صفة الحج ليس فيه هذه اللفظة، لكن سجل ما تراجع. إذن الحديث إلا إذا كان لفظ بداود، لأن قرأه مسلم وأبو داود، إذا كان هذا يمكن يكون لفظ بداود. إذن الحديث هذا صريح في وجوب النفقة على الزوج: ولهن عليكم، لهن عليكم، هذا صريح في الوجوب، حقها على، أي واجب على الزوج، رزقهن هذا الطعام الشراب، وكسوتهن اللباس، والسكن في ما يؤخذ من قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. إذن هذا هو الواجب على الزوج: الطعام والشراب واللباس والمسكن وما لا غنى له عنه، كما سيأتي تفصيله في كلام المؤلف. والمعروف قدر الكفاية، لأن هذا لا ينضبط، هذا لا يمكن ضبطه، يختلف باختلاف الأزمان، يختلف باختلاف البلدان، ويختلف باختلاف الناس، الأغنياء والفقراء المتوسطين، فلا يمكن ضبطه، يعني لا يمكن يقال ينفق في الشهر كذا من المال 2000، 3000، 4، 5، أو ينفق كذا من الطعام وكذا من اللباس، هذا لا يمكن ضبطه لأنه يختلف، فرد إلى العرف. وهذه القاعدة المعروفة: كل ما جاء في الشرع، كل ما جاء ولم يحدد في الشرع فيرجع بتحديده إلى العرف، هذه قاعدة معروفة: ما لم يحدد بالشرع يرجع في تحديده إلى العرف. فالله سبحانه وتعالى أحال على ما يتعارف عليه الناس. كل أهل بلد وكل قوم لهم طريقتهم في السكن واللباس والطعام والشراب تختلف عن غيرهم، فإذا ينفق على قدر أو على حسب حال هؤلاء القوم الذين هو منهم، يختلف اختلافا كثيرا فلا يمكن ضبطه بالدقة، فيرجع فيه إلى ما تعرف عليه الناس. وإذا عقد على هذه المرأة وهو من أهل البلد، سكنهم كذا ولباسهم كذا وطعامهم كذا، وعقد على هذه المرأة ولم يتكلموا في هذه الأمور، فمعناه أن العقد وقع على إيش؟ على ما هو موجود، على ما هو موجود، على ما تعارف عليه، أنه يعني لو أراد خلاف ذلك لشرطه، قال أنا أتزوج ابنتكم ولكن كذا وكذا، السكن يكون كذا أقل من المتعارف عليه، اللباس يكون كذا وكذا أقل من المتعارف عليه، مدام أنه سكت ولم يشترط وهذا هو عرف الناس فإنه يلزمه. والمعروف قدر الكفاية، والكفاية كما سيأتي تختلف على حسب الغنى والفقر، تختلف بين الأغنياء والفقراء والمتوسطين. قال وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كان بالغين ولم تكن ناشزا، ذكر ابن المنذر وغيره، يعني مسألة محل إجماع. ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوجة، هذا خطأ مطبعي عندكم كذا، لحق الزوج واضح، ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك عن التصرف والكسب فتجب نفقتها عليه. طيب لو قال قائل إذا سمح لها أن تكتسب، سمح لها أن تعمل، فهل له حق في مرتبها أم لا؟ يعني ما شرط عليه، إذا لم يشترط على الزوج عمل المرأة عمل الزوجة فهو بالخيار، إن شاء أذن لها أن تعمل وإن شاء منعها، لأن عقد الزوجية يقتضي أن تبقى في البيت لتهيئة نفسها لمتعته وخدمته بالمعروف وجرت بالعادة، فإن شاء منعها وإن شاء أذن لها. فإذا أذن لها وخرجت من بيته وفات بعض أو فات كمال الاستمتاع، يعني لا شك أن إذا خرجت من البيت نصف النهار أو أكثر سيحصل خلل في البيت من جهة النظافة، من جهة الاستمتاع، من جهة نفسية المرأة، تأتي من العمل متعبة تحتاج إلى نوم كذا، بخلاف ما إذا كانت في البيت، إذا جاء وجدها مرتاحة ومتلبسة ومتهيئة فتكمل متعته. كذلك تربية الأولاد وملاحظتهم تختلف بين المعلمة والموظفة وبين المستقرة في البيت، فإذا أذن لها الوقت له أن يمنعها من الخروج، فإذا أذن لها هل له مقابل ذلك من مرتبها؟ هذه محل خلاف، والأقرب أن له مقابل ما حصل من النقص في حقه، له أن يصطلح معها على نسبة معينة من مرتبها لأنها خلت بشيء من حقه، فله أن يصالحها على شيء من ذلك إلا إذا كان مشروطا عليه، إذا شرط عليه في العقد أنها تعمل ليس له أن يمنعه وليس له أن يأخذ مرتبها شيئا إلا إذا نص عليه في العقد، قال نعم أنا أسمح لها بالعمل لكن أخذ نصف الراتب أو أكثر أو أقل. أما إذا شرط عليه العمل ولم يشترط شيئا من مرتب فليس له المنع وليس له الأخذ، وإذا لم يشترط فليظهر العلم أنه له أن يأخذ شيئا مقابل التضحية بكمال استمتاعي، فإن أبت أن يأخذ له المنع، يعني ما يأخذ قهرا، يخيرها إما أن تعطيه شيئا وإما أن يمنعها، وليس أن يأخذ قهرا، لأن المرأة إذا كانت رشيدة فماله فهي حرة التصرف وليس لأحد أن يتصرف في مالها. لكن الأفضل الأكمل ألا يأخذ لا شك، لكن قد يكون محتاجا حاجة ولا يستطيع أن يقوم بجميع الأعباء والتكاليف، عنده حاجة ماسة فيصطلح ما على نصف مرتب أو الربع وكذا من أجل أن يستعين به على يعني قضاء الديون أو يعني بناء بيت أو شراء سيارة وأشياء من الأشياء التي يحتاج إليها وليس عنده قدرة، يقول لا بأس إذا احتاج واتفق معها فلا بأس، وإن أبت فله أن يمنعه. قال ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما جميعا يسارا ويسارا لهما أو لأحدهما، لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين فرجع فيه لاجتهاد الحاكم كسائر المختلفات، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فاعتبر حالها. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته الآية، فاعتبر حاله. فاعتبار حالهما جمع بين الدليلين، والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف ذكره في الشرع. يعني هذه مسألة خلافية، لو قال قائل ما هو ضابط النفقة؟ هل الضابط غنى الزوج وفقره فقط بغض النظر عن الزوجة هل هي بنت أغنياء أو بنت فقراء، أو ينظر إلى حالهما جميعا حال الزوج وحال الزوجة؟ مثال ذلك حتى تتضح المسألة، شخص غني يعني من الأغنياء الكبار تزوج بنت فقراء، فهل يلزمه أن يضع في أن يسكن في قصر كما يسكن الأغنياء الكبار ويضع له خادمة ويلبسها من أعلى أنواع اللباس وأفخم الأثاث وما شابه ذلك؟ إذا قلنا إنه إن المعتبر حال الزوج فإنه يجب عليه ذلك، لأن هذا هو إنفاق الأغنياء، يسكنون القصور ويؤثر مثاث الفاخر الفخم ويشتري لها أحسن نوع اللباس وما شابه ذلك. إذا قلنا أنه معتبر بحال الزوجة فقط فإن يضعها في شقة صغيرة ويعطيها لباسا متواضعا وطعاما متواضعا على حسب مثل ما كانت عند أهلها، لأنها بنت فقراء، فيسكنها بيتا يماثل بيت أهلها و يعني طعام وشراب وكذا ولباس مثل ما كانت عند أهلها نظرا لحال الزوجة لأنها بنت فقراء. والمذهب هنا يقول المؤلف رحمه الله إنه ينظر إلى حالهما، إلى حال الزوج وحال الزوجة، فإذا كان الزوج من كبار الأغنياء والزوجة بنت فقراء ينفق عليها ماذا؟ نفقة تكون وسطا، لا نفقة الأغنياء الكبار ولا نفقة الفقراء، أنه ينظر حال الزوجين. يعني الدليل كما سمعنا حديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لكن هل دلالة صريحة؟ هذه صحيحة اتفقنا، لكن هل دلالته صريحة؟ هل دلالته صريحة في اعتبار حال الزوجة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف؟ هذا في الحقيقة ليس بصريح. وجه ذلك قال خذي ما يكفيك، يحتمل ما يكفيك كامرأة إيش غني، أبو سفيان غني لكن عنده شيء من الشح كما قالت هند، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، فإذا يمكن يقال خذي ما يكفيك بناء على أنك زوجة غني وينفق نفقة أغنية. يعني في الحديث ليس صريحا في الدلالة على هذه المسألة، لكن يمكن يقال إن بنت الفقراء إذا أخذها غني ووجب عليه أن ينفق نفقة الأغنياء الكبار هذا في يوقعها في الكبر، والغالب أنه يفسدها، يخرجها من بيت متواضع جدا ولباس مهلهل وطعام ردي وأشياء يعني زهيدة، فجأة ينقلها إلى قصر فخم وأثاث ولباس من أحسن ما يكون وكذا، فالغالب أنها ستتأثر وتطغى وتتكبر، إذا جاءت إلى أهلها تأتي بالأبهة وأثار النعمة الواسعة وكذا، والإنسان ضعيف. الرجل لو تعرض لنعمة فجأة وهو من الرجال الصالحين وفيه العقل والدين، فالغالب أنه يحصل شيء من العجب والطغيان، فكيف بالمرأة الضعيفة سريعة العاطفة وسريعة التأثر؟ فيقال إذا أخذت بنت فقراء فأنفق عليها وسطا، الذي قاله مؤلف طيب، ما في يعني إشكال من ناحية الأدلة الشرعية، وفيه مصلحة ودرء مفسدة كبيرة، لأن الغالب أن المرأة سريعة العاطفة والتأثر، ويحصل لها كبر وعجب وفخر إذا جاءت إلى أهلها وأقاربها ومجتمعها الأبهة واللباس الفاخر والنعمة الواسعة، غالب أنها تكبر وتطغى فينفق عليها نفقة متوسطة. لكن المشكل إذا كان عنده زوجتان، واحدة بنت أغنية واحدة بنت فقراء، فبنت الأغنية ينفق عليها نفقة غنية نفقة أغنية، وبنت الفقراء ينفق عليها نفقة المتوسطين، فربما يقال له ما عدل بين الزوجتين ويدخل في الظلم والميل لإحداهما، مع أنه ما في دليل واضح على أنه ينفق عليها نفقة المتوسط. فيقال إذا كان عنده زوجتان يحاول أنه يسدد القارب ويقارب الفجوة بين الثنتين، ما يكون بينهما فجوة واسعة تشعر أنها مظلومة ولو كانت بنت فقراء. أما إذا كانت زوجة واحدة فالأمر فيها سهل وليس عليه حرج، إذا أنفق نفقة متوسط ولم يعني يقصر أو يقتر، أنفق نفقة متوسطة وأحسن من حالها عند أهلها، هذا ما في إشكال. لكن إشكال فيما إذا كان عنده زوجة. أما حال الزوج الدليل واضح، ينفق بوسعة من سعته، هذا يدل على أن الإنسان إذا أغناه الله ووسع له في رزقه أنه ينبغي له ويسن له، بل يجب عليه أن يوسع على أهله وأن لا يقتل، يعني يطيب لباسا يعني متواضعا ويقول ما حاجة الإسراف وهذا بذخ وهذا كذا وهذا كذا، لا، يعني كل إنسان له نفقة تناسبه. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا غنيا عليه ثيابا مرثة، قال له عليه الصلاة والسلام من أي المال أعطاك الله؟ قال من كل المال، من الإبل والغنم والرقيق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله وكرامته عليك. وفي اللفظ الآخر إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله جميل يحب الجمال. لكن لا يصل حد الإسراف مجاوزة الحد، وينظر فيه لحال الناس، إذا كان ينفق كما ينفق الأغنياء أمثاله هذا دليل على أنه ما أسرف، لكن إذا زاد وصار يتحدث به في المجالس في النفقة الزائدة هذا دليل على الإسراف. إن الإسراف يرجع فيه العرف، إلى عرف الناس، فإن الإسراف أيضا ليس محددا في الشرع، اللي ينفق 10,000 مسرف، اللي ينفق 5 ولا 7 ولا 20 ولا أكثر أقل، ما ينضبط، يختلف، لكن ينظر في حال من حوله من الناس. إذا كان شاذا يتحدث عنه في المجالس هذا يكون مسرفا، وإذا كان كأقرانه وأمثاله من الأغنياء أو المتوسطين هذا دليل على أنه ليس بمسرف. إذن هذا فيما يتعلق بقدر النفقة، هل هي على حسب ترجع للزوج حال الزوج أو ترجع لحال الزوجة، هذا فيه خلاف. بعضهم يرى أنها ترجع إلى حال الزوجة فقط، بعضهم يقول حال الزوج فقط، والقول الثالث أنه ينظر في أو يجمع بين أمرين، ينظر لحالهما جميعا هو المذهب، وهو أوسط الأقوال. قال وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب الشراب في طبعة ثانية الشرب، الشرب أقرب ماء الشرب، والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب لأن ذلك كله من الحوائج المعتادة. هذا يعني واضح، مؤونة النظافة مثل الصابون الشامبو ما شابه ذلك ما تنظف فيه، الدهن، الكريمات والأشياء التي تحتاجها النساء وما شابه ذلك، ثمن ماء الشرب والطهارة وغسل الثياب، كل هذه من الحاجات المعتادة المعروفة. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها. يعني إذا قال هل يجب على الزوج أن يأتي بخادم لزوجته؟ نقول هذا فيه تفصيل. إذا كانت هذه الزوجة ممن يخدم مثلها، يعني أخواتها، أمها، خالاتها وما شابه ذلك، بنات أعمامها، يعني أقارب هذه أو قريبات هذه المرأة، هل هن يخدمن أم لا؟ إذا قال بعضهن كذا بعضهن كذا، ينظر في الأكثر، ينظر في الأكثر. إذا كان فيه ندرة واحدة اثنتين عنده خادم زوجها غني وكذا، لا عبرة بالنادر، ينظر في الأكثر. إذا كان الأكثر يخدم مثلها فإنه يجب عليه أن يأتيها بخادم. لكن تأتينا مشكلة الآن، تأتي الخادم بدون محرم، قد يكون في خلوة كذا، هذه أمور أخرى. إذا وجد محظور شرعي فإنه يسقط الوجوب، يسقط الوجوب، لأن الخادم اليوم ما تجي إلا بدون محرم، وسفر مرة بدون محرم حرام، فهو معين لها على سفرها بدون محرم، ثم تبقى في البيت، قد يكون في خلوة، تتساءل المرأة تذهب للتدريس أو الوظيفة وتترك الخادمة في البيت، قد يفتن بها الزوج أو يفتن بها أحد الأولاد. فإذا كان يخشى المحظور الشرعي وامتنع فلا حرج عليه ولا يأثم. لأنه في السابق يشترون الإمة، الخادم أمة، يشتري أمة ويجعلها في البيت تخدم، ما في إشكال، ما في خلوة ولا في محظور شرعي، أمة يشتريها ويجعلها تخدم زوجته في البيت. لكن اليوم صارت خدم يأتون من خارج البلاد وهم أحرار ليسوا إماء، فتأتي بدون محرم وتكون خلوة، كثيرا ما تقع مصائب وفواحش وبلاوي في البيوت بسبب الخدم والخادمات، لأن الزوجة لا تكون حريصة ومحافظة على هذه الخادمة، تهمل الخادمة في غرفة لوحدها ومهملة، والزوجة في الغالب تذهب للعمل، تبقى الخادمة في البيت نصف النهار، والزوج قد يخرج في أي وقت من عمله ويأتي البيت، قد تذهب الزوجة قبل الزوج والزوج يتأخر في الذهاب ساعة وساعتين، ففي فوضى وتسيب في حفظ الخادمات، فيتسبب عن ذلك مصائب وفواحش عظيمة نسأل الله العافية، وفتن كبيرة، قد يكون الزوج صالحا لكن يفتن بهذه الخادمة. فالمقصود أن وجوب الخادمة هذا شيء، وتطبيق على الواقع إذا جينا للتطبيق وجدنا محظورا شرعيا وأبى امتنع لأجل محظور الشرعي فليس بملوم وليس عليه إثم، بل إنه مأجور. لكن أحيانا يعني تكون هناك شيء ضرورة، مرأة مريضة أو في حالة حمل في شهور متقدمة أو حالة ولادة وليس عندها أحد من أقاربها، على كل حال الضرورات تقدر بقدرها. لكن الواقع أن الناس تساهلوا بالخادمات والخدم تساهلا عظيما، ونتج عن ذلك شر عظيم صلى الله عليه وسلم. وتلزمه وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، لأن ذلك من المعاشرة المعروف، ولأنه من حاجتها كالنفقة، ولا يلزمه أكثر من واحد لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد، خدمة في نفسها تحصل بالواحد، وما زاد فهو باب الترف وليس من الحاجة. وتلزمه مؤنسة لحاجة كخوف مكانها وعدو تخاف على نفسها منه لأنه ليس من معاشرة المعروف إقامته بمكان لا تأمن فيه على نفسها. على كل حال مؤنسة هذه ما ليست ليست بضرورة، لكن إذا كانت في مكان مخوف وجب عليه أن يؤمنها في بيت حصين ولا يكون فيه خطر على الزوجة. إذا كان فيه خطر فلها حق أن تطالب ببيت آخر يكون البيت حصينا وليس عليه خطر، أو يأتي في أوقات المخوفة كالليل يبيت عندها ولا يعرضها للخطر. أما قضية مؤنسة، المؤنسة ليست ما في دليل على المؤنسة وليست من الأشياء الضرورية. فالخادم صحيح إذا كانت من يخدم مثلها الخدمة شاقة، العمل شاق ومتعب وهي تعودت على الخدمة عند أهلها ويخدم مثلها فتشعر أنها مظلومة، تكدح الليل والنهار في الطبخ وتنظيف الأواني وتنظيف البيت وغسل الثياب والكوي وأعمال طوال النهار لا تنتهي مع تنظيف الأولاد وكذا وإصلاح ما يحتاجون إليه وكذا، فتشعر أنها متعبة. عند 3-4 أولاد كل واحد يحتاج نظافة، يحتاج لملاحظة، والبيت يحتاج نظافة والطبخ وغسل الأواني والملابس وكذا، فتشعر أنها طوال النهار تكدح. وزوجها غني راتبه 10 أو 20 أو أكثر، وكل من حولها عنده خادم، تشعر أنها مظلومة كادحة والزوج يستطيع أن يأتي بخادم. هذا من جهة كما تقدم النفقة وبذل المال. أما قضية الحرام وما يترتب عليه من الفتن هذا شيء آخر. إذا مؤنسة نقول ما عليها دليل، وإذا كان عليها خوف صحيح يجب عليه أن يؤمن لها بيتا يحفظها أو يحضر في أوقات المخوفة كالليل. أما المؤنسة ما عليها دليل. وإذا كان الزواج ينتهي بالطلاق ومعروف بين الطرفين، يعني كانوا متفقين على أنه وقت معين وينتهي في تواطؤ عليه، سر من باب المتعة. أما نية الطلاق والمرأة لا تعلم، يعني الرجل هو الذي بيت الطلاق والمرأة لا تعلم، أظن مر معنا في كتاب النكاح أنه يجوز بشرط أن لا يكون في ظلم المرأة. إذا كان في ظلم لها والطلاق يضرها فإنه يحرم منه خداع. إذا كان ما يضرها الطلاق ولا تبالي به، يمكن تفرح بالطلاق أن تأخذ مهر الفقيرة، تأخذ مهر وتزوج ثاني ولا تبالي فلا بأس. إذا كان نية الزوج فقط والمرأة لا تعلم وليس فيه عرف أو تواطؤ، إذا كان فيه تواطؤ هذا متعة شرط عرفي، لأنهم يتواطؤون على أنه يتزوجها شهر أو سنة أو كذا ثم يطلقها إذا انتهت المدة، لكن ما صرحوا في العقد أنه سنة أو شهر أو كذا. لكن معروف هذه خادمة جاءت تبقى عنده سنتين وعقد عليها، ومعروف أنه إذا انتهت المدة طلقها. ثم أيضا يكون نكاح خفي مخفي يحرص على إخفائه، يتواصلون بكتمانه، ليس من نكاح السر محرم. إذا تواصل على كتمانه يعني ما في إلا شهود اثنين فقط، ويعلم الشهود يوصي يقول أنت لا تعلم أحد، ترى سر لا يدري أحد وكذا بيني وبينكم، ما يعرف إلا الشهود فقط ومخفي ما علم أحد، يعني يقول الله عار علي إني متزوج شغالة ولو دروا الناس فضيحة وكذا، هذا مو نكاح، هذا أشبه بالسفاح. الفرق بين النكاح والسفاح أن هذا علن وعز وهذا خفية وذل وعار، فهذا كله يعني حلول ما تنفع ولا تكون يعني حلولا سليمة، لكن الناس ابتلوا بالخادمات صلى الله عليه وسلم. لا أنت تطالب بأنه يحصنها، ما يجوز يتركها في مكان عليها خطر ويسافر، إما أن يحصنها أو يجعلها عند أهلها أو يأتيها بأحد أخوها وكذا يجلس عندها ويحفظها، يعرضها للخطر ما يجوز إلا إذا كان ضرورة. حال ضرورة ضرورات لها أحكام. ثم قال: فصل، أي في كيفية دفع النفقة. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع الشمس. على كل حال فيه تفاصيل كثيرة في هذا الباب لا حاجة إليها، لكن نقرأها كما يعني مر معنا، لابد نقرأ كل ما في هذا الكتاب، لكن في أشياء كثيرة تفصيلات قد تقع في الأزمنة السابقة، لكن في هذه الأزمنة وهذه العصور ما ترد هذه التفصيلات، ولو قيلت للناس لاستهجنوها وسخروا منها. الواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، يعني يبعد أن الزوجان أن الزوجين يختلفون على الطعام متى يدفع اليوم ولا نصف اليوم، ما حاجة لهذا. الزوج يأتي بالطعام طعام أيام ويبقى في البيت ويأكلون بمجرة العادة في اليوم وجبتين ثلاث والطعام موجود، ولا يعني يندر أنهم يختلفون متى يأتي بالطعام وكذا، لكن أكرمه. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع الشمس لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، وكذلك تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب لأن الحق لا يعدوهما. ويجوز دفع العوض، يعني هذه مسألة صورته هل يجوز أو هل يجب على الزوج أن يدفع مالا؟ قالت الزوجة أنا ما أريد لباس وكذا، أعطني كل شهر كذا أو في السنة كذا من المال وأنا أشتري ملابسي وانتهى الموضوع، هل يلزم الزوج بذلك؟ يقولون لا يلزم، لأن الواجب عليه هو اللباس، أن يأتي باللباس المناسب ويدفعه إليها، لكن المال هذا معاوضة مثل البيع والشراء، هو الواجب عليه لباس وهي تريد مال، هذا صار مثل البيع والشراء، كان بتبيع اللباس بمال فلا يلزم بالمعاوضة إلا إذا رضي، فإذا رضي ما في إشكال، يتفقون كم يكفيك في الشهر؟ قالت كذا، أعطاها كل شهر يعطيها 200 300 500 ريال، وهي تدبر نفسها تشتري ملابسها تشتري ما تحتاج إليه من أدهان وأطياب وما يسمونه مكياج وأشياء من القبيل، ما في معنى. إذا اتفقوا على مال معين كل شهر أو كل سنة فلا بأس، الأمر لا يعدم، لكن إذا أبى الزوج أو أبت الزوجة، قالت الزوجة أنا ما أخذ مال، المال يضيع مني ولا كذا وأبقى بدون لباس، امرأة مبذرة وتخشى أنه يضيع المال، فأبت ما تجبر. الزوج أبى قال أنا ما أدفع مال، أنا أشوف الحاجة، إذا احتجت أشتري لك لباسا أو ما شابه ذلك، فمن امتنع لا يلزم. لماذا؟ لأن هذه معاوضة. ما معنى معاوضة؟ يعني مثل البيع، مثل البيع واجب عليه لباس وهي تريد مال، فكأنها باعت عليه اللباس بمال يدفعه، فلا يلزم بالمعاوضة. قال: ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما، يعني حتى الحاكم ليس له أن يلزم الزوج بمبلغ معين في الشهر أو في الأسبوع أو السنة، إنما يلزمه بالإنفاق، يلزمه بإحضار الطعام واللباس وما شابه. قال: فلا يجبر من امتنع منهما. قال في الهدي: أما فرض الدراهم، ما المراد بالهدي؟ ظهر أنه زاد المعاد في هذه خير العباد. أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر. عن غير مستقر يعني أنه ما هم ليس منضبطا، اللباس كما تعلمون يختلف، الشهر هذا احتاج، الشهر الثاني ما تحتاج، في شهر تحتاج أكثر في شهر أقل، في البرد تحتاج مزيد وفي الحر أقل، قد تأتي مناسبة تحتاج إلى لباس خاص وكذا فلا ينضبط، فمعاوضة وغير على شيء غير مستقر وفي الفروع. وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع، ولا يعني إذا كان هناك حاجة إنسان يغيب عن زوجته سافر بالشهر والشهرين وكذا ولا يمكن أن يأتي باللباس لأجل الغيبة والسفر، هنا ما في مخرج إلا بالدراهم، أن الرجل مشغول سافر بالشهر والشهرين والثلاثة فلا بد أن يضع عندها مالا تشتري به. لكن إذا أوصى يعني من يأتي باللباس ومن يأتي بالطعام فلا يجبر على المعاوضة، لكن الأولى أن يخصص شيئا مقطوعا حتى ينتهي النزاع وتنتهي المشاكل بينهم. لكن لو سافر وقال أنا وصي أخي أو فلان من الناس وهو يحسن التصرف ويأتي باللباس المناسب والطعام المناسب لا يلزم بفرض الدراهم، لكن يقول يتوجه أنه الأفضل والأحسن. وأما إذا لم يأتي باللباس والطعام يلزم بالدراهم، إذا سافر ولم يوكل أحدا يأتيها بطعامه ولباسها هنا لابد أن يفرض عليه. قال ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضي عليه لأنه ربا. كيف ربا؟ ليش ربا؟ يعني تعتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز، يعني تركها أسبوع ما جاءها بالخبز، طيب قصر أسبوع كامل ما يأتي بالخبز وهي كل يوم تحتاج إلى مثلا خبزتين أو ثلاثة وكذا، ثم بعد أسبوع صار في ذمته كم؟ 7 × 3 مثلا 20 خبزة، طيب اللي راح هذا يسقط ما يسقط كما سيأتي، يصير دين عليه إذا فرط في أيام معينة فهو دين عليه. قالت يا فلان أنا اشتريت 20 خبزة في الأسبوع الماضي من مالي، أنا أطلبك الآن 20 خبزة. يعني هذه دقة الفقهاء ومسائل نادرة الوقوع. قال أعطيك عنها صاع من البر أو من الشعير أو صاعين. قالوا ما يجوز. لماذا؟ لعدم التساوي، لأن الخبز يعني ليس مكيلا وأصله البر أو الشعير لكنه طحن ثم عجن ثم خبز فلا يمكن أن يتساوى، وهو الآن عاوض ربوي بجنسه بدون تساوي. قال ولو تراضي عليه، لأن التحريم ليس لأجل الزيادة والنقص الذي هو حق المرأة أو الرجل، لا، لأجل أنه بيع ربوي. ثم قال ويجب لها الكسوة في أول كل عام للآية والخبر، ولأنه يحتاج إليها لحفظ وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب، وفرضه اللي هو إيش؟ القوت، ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا بتقديم، وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب، يعني ليس بلازم ما يلزم فرضه إذا رضي الزوج بأن يأتي بالطعام واللباس. نعم. وفرضه ليس بلازم في فرض الدراهم عوض الدراهم كله، يعني إنه ما ليس بلازم إنه يفرض الدراهم إذا يعني التزم الزوج بإحضار الطعام واللباس. إذا نقف على الكسوة، ويجب على الكسوة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله